بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وخير الغافرين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: وثانيا ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب. كان الكلام في دلاله الامر على الوجوب، فلا شك بين الاعلام في ان الامر دال على الوجوب. انما الكلام كل الكلام في منشا استفاده الوجوب. قلنا توجد ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول للمشهور كما في محاضرات السيد الخوي رحمه الله وما لديه المحقق القمي في القوانين من أن منشأ الوجوب هو الوضع اللغوي. القول الثاني للمحقق النائمي وتبعه السيد الخوي رحمه الله إن منشأ الوجوب هو حكم العقل. والقول الثالث إن منشأ الوجوب هو الإطلاع ومقدمة الحكمة. شرعنا في الأمر الأول وناقشنا، ثم شرعنا في المبنى الثاني إن منشأ الوجوب هو حكم العقل، وقلنا ذكر السيد الشهيد له ثلاث مناقشات. ذكرنا المناقشة الأولى، اليوم إن شاء الله نكمل المناقشة الثانية والثالثة. السيد الشهيد رحمه الله هذه المناقشات لم يناقش فيها، فلربما يستفاد تماميتها، لكن الحق والإنصاف أن جميع هذه المناقشات الثلاث قابلة للمناقشة انتصارا للمحقق المعني رحمه الله. وهذا يشير إلى أن العلم لا نهاية له، وأن كلمات الإعلام كالميرزا المفضل النائيني رحمه الله ينبغي أن تحمل على محمل الجد وأن يتأمل فيها، وهو ممن ليس يلقي الكلام على حواجبه هكذا. المناقشة الأولى كان مقالها هكذا، وقبل أن نبين المناقشة نبين أصل المبنى للميرزا النائي. الميرزا النائي يقول: الطلب إذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة حكم العقل باللزوم وبالوجوب. فإذا توفر أمران وتوفرت مقدمتان حكم العقل بالوجوب. المقدمة الأولى الطلب، المقدمة الثانية عدم اقترانه بالترخيص في المخالفة. السيد الشهيد رحمه الله ناقش بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أخذناها في الدرس السابق، وهي أنه لو جاءنا طلب ولم يقترن بالترخيص في المخالفة وعلمنا من المولى أن أمره وأن طلبه لم يصدر بداع لزومي ولم يصدر من ملاك لزومي. فمثل هذا الطلب علمنا خارجا أنه لم ينشأ من ملاك لزومي، ففي هذه الحالة لا نستكشف الوجود. لكن على ضابطة الميرزا الناهيني ينبغي أن نستكشف الوجوب، لأن قوام الوجوب قد تحقق، وهو الطلب أولا وعدم اقترانه بالترخيص ثانيا. قد يجيب المحقق الناهيني رحمه الله بأن مرادي من عدم الترخيص وعدم الاقتران بالترخيص في الملازمة في التار أن عدم الترخيص يكشف عن وجود ملاك اللزوم، فمراده من عدم الاقتران بالترخيص ليس موضوعية وإنما الطريقية والكاشفية، أي أن عدم وجود ترخيص، عدم الاقتران بالترخيص يكشف عن وجود ملاك اللزوم. ومن ذاك الملاك اللزوم نستشهد إذن أصل الوجود استكشفناه من الملاك اللزومي، والملاك اللزومي يحتاج إلى دل، يحتاج إلى كاشف، الكاشف هو عدم الاقتران بالترخيص. إذن لا تكن حرفيا وتجمل على الكلمات الظاهرية للميرزا الناهيني وتقول وفقا لضابطته طلب ولم يقترن بترخيص إذن يحكم العقل بالوجوب، كلا وألف كلا، هو مراده هكذا غالبا عدم الاقتران بالترخيص يكشف عن وجود ملاك لزومي. وبهذا التوجيه نقول للمناقشة الأولى للسيد الشهيد التماس دعاء في أمان الله. المناقشة الثانية، أغلب الكلام فيه مناقشة، أحيانا نناقش هل نناقش يتوقون لأنه ما أريد ندخل عن مستوى هذا الكتاب كثيرا، فبنشوف إذا حسينا فيه مزاج في استعداد نناقش، أحيانا لا نفس هضم المطلب كافي على مستوى هذه الحالة. يلا خلينا نروح للمناقشة الثانية للشهيد العاصر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله. مفاد المناقشة الثانية أن الالتزام بما ذكره المحقق النائيني يلزم منه الالتزام بلازم لا يلتزم هو ولا غيره به، وهو الالتزام بعدم الوجوب. لاحظ معي، يقول لو جاءنا أمر مثلا أكرم العالم، أكرم الفقير، وجاءنا ترخيص عام لا تكرم أحدا، إذن العام فيه ترخيص لا تكرم أحدا لا تعطي أحدا، الخاص فيه إتباع أكرم العالم أعطي العالم، أكرم الفقير أعطي الفقير. مقتضى الصناعة الأصولية هذا تعارض غير مستقر يرتفع حالة تعارض البدوي بقواعد الجمع العرفي بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. تقول لا تكرم أحدا هذا عام إلا العالم إلا الفقير فيقيد إطلاق المطلق ويخصص عموم العام ببركة ورود الدليل الخام. أكرم العالم أكرم الفقير. لاحظ معي هذا التخصيص وهذا التقييد فرع دلالة الأمر على الوجوب. أولا نستنبط أكرم العالم نستنبط الوجوب، أعطي الفقير نستنبط وجوب الإعطاء. إذا استنبطنا الوجوب صار تعارض بين وجوب إكرام العالم في قولنا أكرم العالم وبين عدم وجوبه في قولنا لا تكرم أحدا. إذن التعارض والتعاون فرع استنباط الوجوب في المرتبة السابقة. أولا نستنبط الوجوب من أعطي الفقير أكرم العالم أكرم الطالب. إذا استنبطنا الوجوب يصير تنافي مع العام لا تكرم أحدا، أنت منهي عن إكرام أي أحد بما فيه من عالم بما فيه من فقير بما فيه من طالب. كيف نرفع هذا التنافي والتهافت بين العام أكرم العالم بين الخاص أكرم العالم وبين العام لا تكرم أحدا؟ نرفع التهافت بالأخصية، نقدم الدليل الخاص لأخصيته النسبة عموم خصوص مطلق. فنقول لا تكرم أحدا إلا العالم إلا الفقير إلا الطالب. هذا التخصيص بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد إنما هو ببركة استفادة الوجوب في المرتبة السابقة على هذا الجانب إلى أمر الله. وأما إذا لم نستفد الوجوب نقول هكذا أكرم العالم هذا طلب، هذا الطلب إذا اقترن بالترخيص لا يجب على الوجوب، إذا لم يقترن بالترخيص حكم العقل بالوجوب. هكذا يقول المحقق الناري والسيد القوي في مورد مثالنا أكرم العالم طلب وقد اقترن بالترخيص العام في قولنا لا تكرم أحدا، إذن لا نستفيد الوجوب من قولنا أكرم العالم، لا نستفيد الوجوب من قولنا أعطي الفقير أكرم الطالب، لأنه صحيح طلب إلا أن هذا الطلب قد اقترن بالترخيص العام. إذا صار بون شاسر بين مسلك المشهور ومسلك السيد الخوي والميرزا النعيم. مثلا نجيب مثال آخر حتى كل التفاح لا تأكل الفواكه، علما من المشهور نحمل العام على الخاص لا تأكل الفواكه إلا التفاح. هذا الجهل فرع استفادة الوجوب في المرتبة السابقة حينما قال كل التفاح، صار تعارض بين وجوب أكل التفاح وحرمة أكل بقية الفواكه. وأما على مبنى السيد الخوري كل التفاح طلب وقد اقترن بالترخيص في قوله لا تأكل الفواكه، إذن هذا الطلب ليس وجوبي، طلب استحباب. إذن الإشكال الثاني بناء على مبنى السيد الخوي والمير زناني يلزم الالتزام بعدم الوجوب فيما إذا جاءنا أمر واقترن بترخيص عام، والحال أن نفس السيد الخوي والمير زناني لا يلتزمان بذلك فضلا عن بقية الفقهاء. واضح إن شاء الله إلى هنا واضح. أنا بشوف واضح لو حتى أقدر أشكل لو ما أقدر أشكل. إلى هنا واضح ولا؟ إذن على مبنى المشهور نستفيد الوجوب مسبقا ونحمل العام على الخاص ويثبت الوجوب. على مبنى السيد على مبنى السيد الخوي والمير زناني لا نستفيد الوجوب، لكن يمكن الانتصار للمير زناني والسيد الخوي يوم حين انصار النعيم بان مراده من قوله عدم الاقتران بالترخيص في المخالفه المراد الترخيص في خصوص ذلك الشيء لا بعمومه، يعني هكذا يكون احضر الماء ويمكن ان لا تحضره، لا ان يقول احضر الماء ولا تحضر شيئا. كل التفاحه ويمكن ان لا تاكلها، لا ان يقول كل التفاحه ولا تاكل الفواكه. أن يقول أكرم العالم ولك أن لا تكرمه، لا أن يقول أكرم العالم لا تكرم أحدا، أعطي الفقير ولك أن لا تعطيه، أكرم الطالب ولك أن لا تكرمه. إذن لعل مراد المحقق النائيني رحمه الله من قوله إن العقل يحكم بالوجوب إذا توفر الطلب وعدم الاقتران بالمخالفة، يعني بمخالفة خصوص ذلك الطلب لا بمخالفة ذلك الطلب بناء على اندراجه تحت عنوان عام وضابط عام. وبالتالي يمكن المحقق النعيمي والسيد الخوي أن يلتزمان بالوجود في موردنا هذا، لأنه خارج فوق المسألة، لأن النهي عام تعلق بعنوان عام لم يتعلق بخصوص النهي. إذن بناء على هذه المناقشة بعد مناقشة السيد الشهيد الصدر الثاني التمسكوا في أمام هذا جيد. بعد يا أخوة ويا أحبة اللي تريدون تصيرون علماء تحترم العلماء، لكن لا تهيمن عليك شخصية، ناقش الفكرة بما هي. احنا حضرنا عند بعض الأساتذة ودرسونا مباني الشهيد الصدر، إذا يصور لك مباني الشهيد الصدر كأنها نهاية علم الأولين والآخرين فهذا لا يمكن أن تنقش، هذا مشكل قد يسد باب العلم. وحضرنا عند أساتذة لا سبحان الله يناقش يناقش أفكار السيد الشهيد بانتصف السيد الخوي. يقول أحدهم ذهبت للسيد الخوي وعندي كومة من الإشكالات حوالي 100 إشكال، قال أعطيها فنكرا نكرا فتغيرت اشتباها. يقال أن أحدهم كتب تقريرا للسيد الإمام الخميني رحمه الله، السيد الإمام طالع التقرير وأرجعه، قال له كيف وجدت التقرير سيدنا؟ قال له جيد لكن فيه عيب واحد. قال ما هو؟ قال هلا أدرجت الحاشية وناقشت المباني المذكورة. العالم اصلا انت تحي علمه اذا تناقش افكار، اما ان تسلم بكل افكار هذا مشكله. بعض الشخصيات احنا بعض اساتذتنا في الخارج لما حضرنا عندهم وجدنا ان متاثر واحد متاثر بالاصفهاني واحد متاثر بالعراقي واحد متاثر بالشيخ الصدر واحد متاثر بالسيد الكوري وحكم لاعب جدا مستقل يعني ما تحس ان شخصيه علميه مهيمن عليه بقدر ما الفكرة ومناقشة وملاحظة الفكرة هي التي تدين عن الفكرة. نقرأ على المطلب عن خلصت المحاضرة والموعظة عن الموعظة. وثانيا أن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب في أي صورة فيما إذا اقترن للأمر الآن مثل أكرم العالم عام يدل على الإباحة مثل لا تكرم أحدا لا يجب إكرام أحد عام يدل على الإباحة في عنوان عنوان أحد يشمل بعمومه هذا العنوان عنوان أحد مورد الأمر مورد الأمر في مثالنا أكرم العالم فالله واضح العبارة والتطبيق هذا وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب أكرم العالم نفس فعل الأمر يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها وهو عنوان العالم في مثالنا أكرم العالم يكون مخصصا لذلك العام عنوان العالم مخصصا لعنوان أحد هذا العنوان العام الدال على الإباحة لا تكرم أحدا دل على الإباحة ومخرجا هذا الأمر لمورده وهو العالم في مثالنا عن عمومه عن عموم ذلك العام عن عموم أحد لأنه أخص من لأن متعلق الأمر أخص من العام العالم أخص من عنوان أحد فيقدم هذا وجه التقديم الأخصية والدال الأخاص العالم يقدم على الدال العام أحد كما تقدم واضح ولا وأما إذا بنينا على مسلك المحقق الناهيني المذكور وهو أن الوجود يستفاد من الطلب مع عدم اقترانه بالتخليص فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام لا تعارض بينهما غير مستقر هو تعارض الذي هو يقتضي الجمع العرفي حمل العام على الخاص يرتفع استقرار هذا التعارض بالجمع حمل العام على الخاص ليقدم الامر بالاخصيه لا تعارض اصلا هنا حتى يقدم لان وجود ما موجود اكرم العالم ما يدل على الوجود ولا تكرم احدا ما صار بينهم تعارض حتى بينهما غير مستقر ما صار وذلك لأن الأمر أكرم العالم لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك لماذا لا يتكفل لاقترانه بالترخيص العام لا تكرم أحدا بل المتعين بناء عليه على هذا المسلك أن يكون العام لا تكرم أحدا لا يجب إكرام أحد رافعا لموضوع الحكم العقل بلزوم الانتثار يعني رافعا لحكم العقل بالوجوب كيف رافع برفع الشق الثاني طلب زائد اقتران عدم الاقتران بالترخيص هنا اقترن الترخيص لان العامة لا تكرم احدا ترخيص وارد من الشارع وحكم العقل معلق على عدم وجود الترخيص من المولى مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك إذا جاءنا أمر واخترنا العام في ترخيص والالتزام بالوجود أجبنا أنه لو أن يقول أن المراد من عدم الاقتران بالترخيص في خصوص ذلك الطلب لا بعنوان عام ينطبق على ذلك هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة وأما المناقشة الثالثة أيها المعين ماذا تقول؟ فالضابط في الاستجابة في تحقق الوجوب قال شقة طلب زائد عدم الاقتران بالترخيص بالمخالفة. نحن نسألك عن الشق الثاني، ماذا تقصد بعدم الاقتران بالترخيص بالمخالفة؟ ما المراد بعدم الاقتران؟ ماذا تقصد بذلك؟ لا يخلو من أحد ثلاثة معاني، وهذه المعاني الثلاثة كلها قابلة للمناقشة، ولعل رأي المحقق النائيني المعنى الثالث كما هو ظاهر من كلماته. المعنى الأول المراد عدم الترخيص بالمخالفة يعني عدم الاتصال، يعني أن لا يتصل بالطلب ترخيصه، هذا هو يعني إذا جاءنا طلب ننظر هل اتصل به ترخيص أو لا، إذا اتصل به ترخيص لا نستفيد الوجوب، إذا لم يتصل به استفدنا الوجوب، يعني خصوص القرينة المتصلة، خصوص الترخيص المتصل. المعنى الثاني المراد بعدم الترخيص يعني عدم الترخيص ولو بشكل منفصل، يعني عدم القرين المتصل والمنفصل معا، يعني المهم ما يتصل به ترخيص لا بنحو المتصل ولا بنحو المنفصل. واضح ان شاء الله. المعنى الثالث، احنا كلامنا في المعنى الاول والثاني عن الحكم الواقع، اتصل به في الواقع او لا، في الواقع صدر ترخيص منفصل او لم يصدر. واما المعنى الثالث المراد ان لا يعلم، يعني مع عدم الترخيص بالمخالفة، يعني مع عدم علمه بالترخيص بالمخالفة. تعلمون فرق بين صدور الصاروخ وبين وصول الصاروخ؟ الصاروخ متى يأثر؟ إذا وصل. إحنا بعد نفس الشيء، الترخيص إما أن يصدر لكن ما يوصل، وإما أن يصل. واضح ولا؟ الثاني ناظر إلى حيثية الصدور، الأول صدور الترخيص المتصل، الثاني صدور الترخيص ولو منفصلا، الثالث لا، حيثية الوصول العلم، ربما يصدر الترخيص لكنه لا يصل، لا المدى على ماذا؟ على عدم علمه بالترخيص. يعني صار طلب مدير المدرسة قال للموظفين احضروا الساعة 7 صباحا، لكن بعد ذلك رخص قال ماذا يمكن أن تأتي الساعة 8، هذا الترخيص ما وصل إلى السكرتير، هنا يجب على أن يأتي الساعة 7 أو لا، نعم لأنه طلب حضور الساعة 7 مع عدم الترخيص في المخالفة، يعني مع عدم وصول الترخيص في المخالفة. هذا الذي نعبر عنه في الأصول بالتنجس، متى يتنجس الترخيص في حقه، يعني متى يدخل في ذمته، متى يدخل في عهدته، إذا علم. إذا شيخنا النائني أنت تقول إن العقل يحكم بالوجوب إذا توفر ركنان، الركن الأول الطلب، الثاني عدم الترخيص والمخالفة، نحن نسأل منكم ماذا تقصد بعدم التركيز في المخالفة؟ هل تقصد أولا عدم صدور ترخيص مقصد؟ هل تقصد ثانيا عدم صدور ترخيص ولو منفصل؟ هل تقصد ثالثا عدم العلم بالترخيص، يعني عدم تركز الترخيص، عدم وصول الترخيص إليه؟ واضح ولا؟ جميع هذه المباني الثلاثة أو التصويرات الثلاثة فيها لفظ هاي واحد. أما لو قلت إن المدار على عدم الترخيص المتصل، معنى ذلك أنه لو صدر ترخيص منفصل معنى ذلك أننا لا نستفيد منه. لاحظ معي. تقول لو قال المولى احضروا الساعة السابعة وما صدر ترخيص منفصل، ولم يقل المدير ويمكنكم بعد الدون سماع، هنا نستفيد الوجوب أو لا نستفيد الوجوب؟ نستفيد الوجوب. بعدين الساعة 7:30 المدير قال يمكن أن نحضر الساعة 7، يمكن أن نحضر الساعة 8، يلزم من ذلك أنه ماذا؟ أننا لا نستفيد، أنه الوجوب ثابت بالنسبة إلى 7، بعد هذا الوجوب ثابت ولا تغيير. وأما بناء على التصوير الثاني أن المراد على عدم صدور الترخيص ولو منفصلا، يعني لابد أن نحرز عدم وجود ترخيص، لابد نحرز أنه لا يوجد لا ترخيص متصل ولا ترخيص منفصل. معنى ذلك أن نحن بمجرد أن نحتمل وجود ترخيص منفصل ما نستفيد، يعني ولا طلب من الطلبات ولا أمر من الأوامر راح نستفيد من الوجود، لأننا دائما سنحتمل وجود ترخيص منفصل لننفر عنه. واضح ولا؟ هذا هو الفرق بين الثاني والثالث. الثاني لابد من إحراز عدم وجود، إحراز عدم وجود ترخيص لا منفصل ولا منفصل، تحرز. بينما الثالث هو إحراز، يكفي عدم العلم. واضح ولا؟ هناك يكفي عدم الإحراز، هنا لا بد من الإحراز. الثاني هذه مناقشته، نقول هكذا لو قلنا إن المراد به من عدم الترخيص عدم الاقتراب بالترخيص في المخالفة، يعني عدم إحراز وجود ترخيص ولو منفصل، في هذه الحالة بمجرد أن نشك في وجود ترخيص منفصل الوجود ما يثبت. واضح يا هنا؟ نحن خلنا نطبق العبارات الأول والثالث، تعال نجي إلى الثالث لأنه من نعرف خلنا ليس المطلب شوي صعب، كان بنانا ندخل في مبانا المحرقة العراقية رحمه الله من قول الثالث ليه؟ قال وثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. هل عدم ورود الترخيص من الشارع ماذا يقصد بها؟ ما هو معناها؟ وحينئذ نتساءل، حينئذ اشترطنا عدم ورود الترخيص من الشارع، هل يراد بذلك عدم ورود الترخيص من الشارع أولا كونه معلقا، يعني كون الطلب معلقا على عدم اتصال الترخيص بالآن، يعني مثل هكذا الأوقات أكرم زيدا ولا بأس بعدم إكرامه، عدم الترخيص المتصل، عدم الترخيص المتصل المباشر. أكرم الفقير ولا بأس بعدم الإكرام، أكرم الطالب ويمكنك أن لا تكرمه. إذن المراد بعدم ورود الترخيص، عدم الاقتران بالترخيص، يعني عدم اتصال الترخيص بالأمر مباشرة. هذا الشق الأول، المعنى الأول. الاحتمال الثاني، الشق الثاني، أو على يعني أو كون معلم على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الآخر، يعني لابد من إحراز عدم الترخيص، لابد من إحراز عدم وجود ترخيص متصل أو منفصل. هنا بمجرد أن تحتمل وجود ترخيص ما صار إحرازه، ما صار إحراز لعدم وجود ترخيص. الشق الثالث، الأول والثاني ناظرين إلى الترخيص الواقعي، الآن المراد الثالث ناظر إلى التنجز التكليف، دخول التكليف في الذمة والعقد، أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به، يعني ليس المدار على عدم وجود الترخيص واقعا، بل المدار على عدم علم المكلف به، المدار على عدم وصول الترخيص إلى المكلف. متى يصل إليه الترخيص؟ إذا أحرز وجوده، إذا ما أحرز وجوده ما يصل إليه، ما يعلم به. أما الأول، ما هو الأول؟ معلق على عدم اتصال الترخيص بالأمر، فلأنه يعني أن الأمر إذا وراء أكرم زيدان ولم يتصل به ترخيص، لم يقل ولا بأس بعدم إكرام، تم بذلك موضوع حكم العقد بلزوم الاتفاق، يعني تم الوجود. وهذا يستلزم تمامية الوجوب، كون الترخيص المنفصل حينما في كلمة أخرى لما يقول لا بأس اترك إكرام زيد منافيا لحكم العقد باللزوم، يصير الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقد باللزوم، فيمتنعون، يمتنع حكم العقد باللزوم، وهذا اللازم واضح البطلان، إلا شك ولا ريب في قبول الترخيص ورفع اليد عن الوجود، ولا يرى العرف أن هذا الترخيص مناف لحكم العقد. هذا تمام الكلام في المناقشة بناء على الاحتمال الأول. الآن الاحتمال الثاني، وأما الثاني يعني معلق على عدم صدور ترخيص واقعي ولو بشكل منفصل، يعني لا بد أن نفرز عدم وجود ترخيص لا متصل ولا منفصل، فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده واحتمال ورود الترخيص المنفصل. لماذا تشك في الوجوب؟ لأن الوجوب فرع إحراز عدم الترخيص، مجرد الشك في وجود مرخص منفصل بعد ما يصير عندك إحراز بعدم ذلك، بالتالي الوجوب ما يتحقق، بعد ما يصير عندنا قلب يثبت إليه. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده ورود الترخيص المنفصل، لأن الوجوب من نتائج حكم العقد بلزوم الالتزام، وهو معلق بحسب الفرع على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا، يعني لابد أن نحرز عدم وجود ترخيص منفصل، فمع الشك في ذلك يعني في ورود الترخيص المنفصل يشك في الوجود. هذا أيضا فيه مناقشة نتركها. وأما الثالث، ما هو الثالث؟ إن المراد من عدم اقتران الترخيص يعني عدم وصول الترخيص، طلب زع يساعد عدم وصول التنفيذ. يقول هذا خروج عن محمد الكلام، لأن عندنا حيثية التنفيذ، عندنا حيثية الوجود، وعندنا حيثية تنجز الوجود، دخول الوجود. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا ثبت وجوب الحج على المكلف، لكن متى يدخل ذمته؟ إذا استطاع. فمرتبة الوجوب غير مرتبة الفعلية، غير مرتبة التنجز. بالتالي إذا التزمت أن المراد بعدم ورود الترخيص يعني عدم وصول الترخيص، يلزم الخروج عنها من الكلام. احنا كلامنا في الوجوب لا في مرحلة تنجز الوجوب. هنا على المحقق النعيمي اذا تراجعون كلمات النعيمي، هنا المحقق النعيمي لا يفرق بين الوجوب والتنجز، فهذا الكلام تاب على مبنى نعم غير تاب على مبنى السيد الشهيد الذي يفرق بين مرتبة الوجوب ومرتبة التنجز. تعرف في مثل هذا المورد إذا تراجع كلمات المحقق النعيمي لا يفرق بينهما، فهو تعب على كلمات المحقق النعيمي، وبالتالي بناء على مبنى المحقق النعيمي هذه المناقشات كلها محتملة. وأما الثالث يعني أن المراد بعدم ورود الترخيص يعني عدم وصول الترخيص، فهو خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم. تعلمون قاعدة أن الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم، بخلاف الأحكام التي تدخل في الذمة تتنجس خصوص ما تعلم به، ولا في المنجزية يعني لا في منجزية الحكم الواقعي ودخول في ذمة المكلف. حقق النعيم لا يفرق بين هذا تمام الكلام في القول الثاني المبني على أن منشأ الوجوب هو ماذا؟ هو حكم الله. واتضح من خلال كلام السيد الشهيد أن هذا المبنى لا يمكن مساعدته عليه، وإن عمشنا في الكثير من هذه الإيرادات والمناقشات. القول الثالث وهو الهام أن منشأ الوجوب هو ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة في مباحث دقيقة وحلوة حلت مع المحقق العراقي رحمه الله. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل على
محمد.